بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1650. وقراءتنا في تفسير سورة الأحزاب.
الذين يبلغون رسالات الله.
نعم.
الذين يبلغون رسالات الله.
لا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا. ما أرسلناك شاهدا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل،
نقرأ التفسير، يعني التفسير، لأنه هو بيعيد الآيات كما هي. قوله عز وجل، قال رحمه الله، قوله عز وجل،
قال البغوي رحمه الله تعالى، قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار، وداعيا إلى الله، إلى توحيده وطاعته بإذنه.
هذا معنى شهدا. شاهدا، انتبهوا، الله عز وجل وصف نبيه في هذه الآية بثلاثة أوصاف. الوصف الأول شاهدا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا. الوصف الثاني ومبشرا. الوصف الثالث ونذيرا. ثم الآية التي تليها الوصف الرابع وداعيا إلى الله بإذنه، والوصف الخامس وسراجا منيرا. شاهدا ما معناها؟ أي شاهدا للرسل بالتبليغ. ولهذا عرفنا الرسل وبلاغهم وبيانهم وقصتهم مع أقوامهم بالقرآن وببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد للرسل بالتبليغ، وأنهم جميعا بلا استثناء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة، فقاموا بالبلاغ خير قيام، ولم يقصروا في النصح للناس، وإنما قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا معنى شاهدا. شاهدا، شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار، وداعيا إلى الله، إلى توحيده وطاعته بإذنه بأمره. هذه مادة الدعوة. ما سبق وظيفة الداعية. وظيفة الداعية أن يبشر وأن ينذر، أن يبشر من اتبع وأن ينذر من تخلف. وظيفة الداعية أن يكون داعيا إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى مصلحة معينة ولا إلى هدف خاص، داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله فقط، لا لأغراض ولا لجماعات ولا لأصول وضعها أشخاص وأفراد، إنما داعيا إلى الله. داعيا إلى الله إشارة للإخلاص، فهو لا يدعو إلا إلى الله، هذه إشارة للإخلاص، أنه مخلص في دعوته لله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء الدعوة ربا آخر ولا مطمعا. ولهذا كان من صفات الرسل أنهم لا يقبلون مالا ولا يطلبون على دعوتهم مالا، وأعظم من ذلك أنهم إن تركوا مالا جمعوه من غير الدعوة جعلوه لأهل الدعوة. إن تركوا مالا جمعوه من غير الدعوة، مال عندهم مثلا ما مما دخل إليهم من غير الدعوة تركوه لأهل الدعوة لمن يدعونهم حتى لا يكون هناك أدنى تهمة للأنبياء والرسل أنهم دعوا من أجل جمع المال وأن ما عندهم من المال كان بسبب الدعوة. إن معاشر ما تركناه صدق إن معاشر الأنبياء لا نورث. سبحان الله، فهم لا يأخذون أموال الناس وما يتركونه من أموالهم الخاصة تحصلوها بدون الدعوة لم يرثها أبناؤهم. الابن ما يرث أبا في هذا. وكأننا نضيف قسما رابعا من موانع الإرث، ألا يكون الموروث نبيا، فإن الأنبياء لا تورث. يعني ممكن نضيف هذا القسم، ما أظن أحد أشار إلى هذا القسم، ألا يكون الموروث نبيا لأنه ما يورث أصلا، إنما عاش أنبياء لا نورث. سبحان الله العظيم، كل الأبناء يرثون إلا أبناء الأنبياء. سبحان الله سبحان الله. فهؤلاء جعلوا دعوتهم لله سبحانه وتعالى، دعوتهم لله عز وجل. فهذه من خصائص الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث. إذا من موانع الإرث ألا يكون الموروث نبيا رسولا، لأن هذا عام في جميع الرسل، هذا عام في جميع الرسل. فالرسول لا يورث، ابنه ما أخذ ماله، لو ترك دراهم قليلة تجعل صدق المسلمين، صدق المسلمين. ابن النبي لا يرث. سبحان الله. فما سألوا دنيا ولا ورثت عنهم دنيا، ولا ورثت عنهم دنيا، وحتى ما تركوا من مال فإنه يخرج صدقة، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. نعم، بإذنه بأمره، ودعينا إلى إشارة الإخلاص بأمره، إشارة إلى الاتباع، وأن النبي لا ينطق عن الهوى، وأن النبي مبلغ وليس مشرعا تشريعا، وليس مشرعا استقلالا، إنما مبلغ، وما يضعه من أمور تتبعه الأمة فيها، فلولا أن الله جعل طاعته من طاعته ما كان الائتمار بأمره في هذا. إذن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من في دعوته الله عز وجل من غير قرآن ينزل، أقره الوحي، فهو عائد إلى إقرار الوحي وليس إلى الاستقلال المنفصل عن الوحي. يعني لو قلت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مثلا لحوم الحمر الأهلية، حرم نكاح المتعة، وهذا ليس في القرآن، نقول طاعته في ذلك ممن من الله عز وجل، من يطع رسوله فقد أطاع الله، وما أتاكم رسوله فخذوه، يبقى عاد الأمر إلى الله. ولهذا المشرع استقلالا هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي من تشريع في بعض الأحكام، لبعض الأحكام، فهذا بإقرار الوحي له، فهو الذي قرر أن ما يطع الرسول فقد أطاع الله. المهم أن بأمر إشارة إلى المد، إشارة إلى الاتباع، ودعينا الله إشارة إلى الإخلاص. وسراجا منيرا سماه سراجا لأنه يهتدى به، كالسراج يستضاء به في الظلمات، يخرجه من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، لولاه بعض فضل الله لكان الناس في ظلمات، كل من عنده نور فنوره على قدر ما أخذ من سنة رسول الله، نوره على قدر ما أخذ، فمن الناس من نوره كبير ومن الناس من نوره أقل، ومن الناس من نوره يضيء بين يديه فقط، ومن الناس من يكون له نور يضيء أحيانا وانطفئ أحيانا أخرى، ومن الناس من لا نور له، هذا الذي لم يتبع نبي قط. وأما من له نور لينطفئ أحيانا فهذا الذي يتبع السنة ويتبع النبي أحيانا ويترك اتباع أحيانا، وأما من له نور كامل فهو الذي يعيش بالسنة، يأكل بها ويشرب بها وينام عليها ويستيقظ عليها ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويعطي من أجلها ويمنع من أجلها، هي السنة في تعامله مع الخلق كلهم، مع أبويه، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع حاكمه، مع 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 الكافر، هي السنة يعيش بها يتنفسها لا غنى له عنها، إن فارقته لحظة يخشى عليه العطب والهلكة، حياته، روحه، سعادته، نوره في هذه السنة. وهذا النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط المستقيم. بشراكم اليوم جنات، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما أعظم الحياة في ظل السنة، وما أعظم أن تكون السنة عامرة ظاهرك وباطنك، ليس فقط تعمر ظاهرك بلحية بثياب قصيرة بسواك وباطنك خالي منها، وإنما السنة ظاهرا وباطنا يعلمها الله من قلبك، ويعلم الله محبتك لا من قلبك وصدقك في هذا، يعلم الله عز وجل هذا. نور في قلب المؤمن يوسع قلبه حتى ما يرى في الدنيا إلا السنة، لأن كل شيء في الدنيا يراه إنما هو تبع، ليس عنده شيء مستقل، لا ولد ولا زوجة ولا أبوان ولا مال ولا متاع ولا أي شيء يراه مستقلا، إنما يسقط عليه نور السنة فيأخذه بها ويدعه بها ويحب لها ويعادي من أجلها. هذه السنة العظيمة، هذه السنة التي عاش لها الصحابة رضوان الله عليهم وضحوا من أجلها وبذلوا من أجلها وهجروا الأوطان والأموال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقد علم النبي ذلك، ولهذا كان أعظم ما يرضي به أصحابه يوم أن توزع الأموال أن يجعل السنة نصيبه، فيقول في الحديث الصحيح: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون هذا؟ لأنه يعلم أن هذا أعظم القسم، بلى نرضى، بلى نرضى، وهل بذلنا؟ ما بذلنا يوم أن بذلنا إلا لهذا القسم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قسمنا. لهذا قال النبي: الناس دثار وأنتم شعار. والمعنى أنتم من يلي جسدي، فالشعار الثياب الذي يلي الجسد، نحن نسميه الفانيلا، هذه هذا الشعار، والدثار ما على، فالناس كالثياب وأنتم دثار، أي أنتم ممن يلي جسدي مباشرة، أنتم من يلي جسدي، والناس غيركم كالثياب، أنتم أقرب، أنتم من يمسني مباشرة، فألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ ألا ترضون يا إخواني أن يقتسم الناس الدنيا وأن يعيشوا لدنياهم وتقتسمون أنتم السنة وتعيشون في ظلالها الليل والنهار، أليس هذا أعظم القسم؟ فمن كان قسم السنة فوالله كانت الدنيا هذه لا تساوي أقل عطايا، والله ما تساوي كلها الدنيا بأقل عطايا. ولهذا يا أخي إن وجدت في بيتك طعاما قليلا فانظر إلى السنة وأرض نفسك بها. أليس في مصاب الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم تسلية؟ ففي سنته أعظم ما يمن الإنسان به نفسه من عطية. فلو أن الناس أعطوا كل شيء فقد أعطيت ما هو أعظم، ولو أنك حرمت من كل شيء وعندك السنة فما حرمت من شيء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا للرسل الذين من قبلك بالتبليغ، شاهدا على أمتك بما أنزله الله سبحانه وتعالى، ومبشرا لمن آمن ونذيرا لمن كفر وعصى، وداعيا إلى الله لا إلى غيره، إشارة إلى الإخلاص بإذنه بأمره. هذه مادة الدعوة، ما تدعو إلى الله بالهوى ولا تدعو إلى الله بالبدعة، ادعو إلى الله عز وجل بما أمر الله، بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسراجا منيرا. وكل داعية وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في هذا الطريق فهو سراج، فالعالم سراج والداعية سراج ينير للأمة ظلمتها. ولهذا العالم نور في أي مكان، نور يستضاء به في أي مكان، وسراجا منيرا. هذه صفات الداعية ومادة الدعوة. هذا يا إخواني خلاصة باب الدعوة، هذا كتاب خاص في الداعية والدعوة، وما مؤهلة الداعية، وما الذي ينبغي تحصيله، وما مادة الدعوة، وما قصده، وإلى أي شيء يدعو. نعم.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا تفسيره في أول السورة. ودع أذاهم، قال ابن عباس وقتاده اصبر على أذاهم، وقال الزجاج لا تجازهم عليه.
الكبير عند الله أحد يقدره؟ أدنى شيء والله يا إخواني من نعيم الجنة ما أحد يقدره، أدنى فضل ما أحد يقدره، فكيف في الفضل الكبير؟ والوعد هو الله، الوعد من الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فضلا كبيرا. يا ترى حدود هذا الفضل ما هو؟ ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا تفسيره في أول السورة.
قولنا ودع أذاهم، قال وهذا منسوخ بآيات القتال، كما قلنا كثير من المفسرين يأتي لهذه الآيات ونظائرها فيقول هذا منسوخ هذا منسوخ ودع أذاهم، والصحيح أن هذا ليس منسوخا، إنما هذا ينزل على حال يليق به. فأحكام الجهاد تتبع القوة والضعف، فإذا كنا في ضعف عملنا بآيات الإعراض وترك القتال، وإن كنا في الدفع عملنا بآيات الدفع، وإن كنا في قوة عملنا بآيات الطلب، فليس شيء منها منسوخا، وإنما ودع أذاهم واهجره مجرا جميلا وغير ذلك، إنما هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على حال الضعف، لأن الله عز وجل ما يعذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي في حال الضعف ثم يكلف الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب المواجهة مع الضعف. ولذا قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا باقي لهم القيامة، وعلم فيكم ضعف، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا الصحيح في آيات الجهاد أنها على حسب الحال قوة وضعفا، وليس شيء منها منسوخا فيما يتعلق بترك الجهاد، لأنه من قال هذا منسوخ؟ فاقتلوا المشركين كافة أو كذا، من قال بأن هذا منسوخ؟ فما الجواب حال الضعف؟ الجواب حال الضعف ماذا نسمع؟ بأي آياتنا يعني نفعل؟ وهذا الذي قلناه رجحه المحققون من أهل العلم. نعم.
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حافظا. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
حتى لو قال إن امرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق، وقال كل امرأة أنكحها فيطالق، فنكحا لا يقع الطلاق. وهو قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله عنها، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبي والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد الشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم رحم رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقع الطلاق، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. وقال ربيعة ومالك والأوزاعي: إن عين امرأة يقع، وإن عم فلا يقع. وروى كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كذبوا على ابن مسعود.
ووجه ذلك يعني أنه علق على شرط، إن نكحت فلانة فيطالق، فهذا علق على شرط، فيقول يقع الشرط بوقوع النكاح. نعم، فيقع الطلاق بوقوع الشرط. نعم.
وروى كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كذبوا على ابن مسعود، إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل، فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. يقول الله تعالى: وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن.
وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الصحيح، وهو قول الجماهير أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، لأن الله قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فدل هذا على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، يعني بعد عقد. ولهذا إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها وقع الطلاق، دخل بها أو لم يدخل بها. فليس من شرط وقوع الطلاق الدخول، لكن من شرط وقوع الطلاق النكاح، العقد. فإذا نكحها الآن وطلقها الآن وقع الطلاق، فإن كان قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، أي لا تحل له حتى يعقد عليها من جديد. وإذا طلق بعد الدخول، فإن كانت طلقة أولى وثانية فهي رجعية، يرجعها في عدتها. فإن خرجت من العدة بانت بينونة صغرى في الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة حرمت عليها حتى تنكحها زوجا غيره. فهذا هو الطلاق. فإن كان الفرقة بالخلع فهذه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فإنه يكون بعقد ومهر جديدين، يكون بعقد ومهر جديدين. طيب، فإن قال: إن تزوجت فلانة فيطالق قبل النكاح، هذا لا يقع بطلاق، لأن تعليق الشرط على طلاق هذه المرأة لابد أن يكون أيضا بعد نكاح. هذا التعليق ما يصلح إلا بعد نكاح. حتى لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وقت الاشتراط هذا ليست المرأة محلة لهذا الاشتراط، أو أيما امرأة نكحتها كذا فهي طالق، هذا كله عبث، هذا عبث أو هذا لغو من القول لا عبرة به. فالأحكام إنما تكون بعد النكاح وليست قبل. نعم نعم، وليس عليك كفر لأنه مصادف محن، هذا من اللغو، هذا من لغو اليمين، من اللغو. نعم.
ورى بإسناده.
نعم. هذه غير، احنا نتكلم في النكاح، الكلام في الطلاق يعني هنا. لا لا لم يصار هذا اصلا لا، ان سافرت الى كذا هذا محل وقوع، لكن هذا اذا قال اذا تزوجت فلانه فيطالق هذا لغو اصلا، لم يصادف محلا ولا هو له محل اصلا ولا هذا محل. ان يعلق على مثل المستحيلات هذه او التي لم يقرها الشارع، هذه لا عبرة بهذا، لا مر بنا انها تقع. اي نعم انها يعني كفارة، نعم فهي ليس فيها كفارة، ليه؟ لانها من اللغو. نعم.
وروى اسناده رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. نعم. قوله عز وجل من قبل ان تمسوهن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم. الجماع، الجماع، الجماع والخلوة المأمونة. من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن يعني الدخول. طيب كذلك الخلوة، كذلك الخلوة. فلو خلى بالمرأة بعد العقد خلى بالمرأة خلوة مأمونة فإنه أيضا يترتب عليه ما يترتب على البناء بها. فلو أنه طلق بعد خلوة عقد عليه ثم خلى بها خلوة مأمونة وكذا أغلق بابا وأرخى أرخي سترا، فإنه إن طلق فإن هذه المرأة تكون كالمدخول بها، يعني أنها تستحق المهر كاملا ليس التنصيف، وأنها تكون رجعية وليس بينها صغرى، وهكذا يعني ما ترتب على الدخول مباشرة. فالصحابة قضوا في هذا في الدخول في الخلوة كما قضى الله عز وجل في الجماع والدخول، فهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء والأشهر فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها. وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم، وقيل هذا أمر ند فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر، وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية.
نعم. والصحيح الأول أن غير المدخول بها لها حالتان، المرأة غير المدخول بها لها حالتان من جهة المهر، الأولى أن يسمى لها مهر، والثانية ألا يسمى لها مهر. فإن عقد على امرأة فسمى لها مهرا قال مهر هذه المرأة مثلا 30,000 ثم طلقها فلها نصف ما فرض، فلها نصف ما فرض تأخذ 15,000. الحالة الثانية ألا يسمي لها مهرا، ألا يسمي لها مهرا، فهذه يكون لها المتعة ولا يقال مهر المثل، إنما يكون لها متعة، متعة نصيب على حسب يسار الزوج وإعسار، هذه غير المدخول بها والمخلو بها، إما أن يسمي لها مهرا فلها النصف، وإما أن لا يسمي لها مهرا هذه لها متعة مقطوعة على حسب يسار الزوج وإعساره. أما إذا دخل بها أو خلى بها فهذه لها، إن سمى لها المهر فلها المهر كاملا، وإن لم يسمي لها المهر فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. أما بالنسبة للمتعة الأخرى، هذه متعة المرأة التي بمعنى أنه يجعل لها شيء في إذا لم يكن مدخولا بها ولا يسمى لها مهر. أما قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا في عموم المطلقات سوى التي دخل لم يدخل بها، فأيما امرأة طلق زوجها فلها المتعة، لكن اختلف العلماء هل المتعة هذه واجبة أو مستحبة. هذه المدخول بقى بها دخل بها وطلق لها مهر تأخذ مهرها، طيب بالإضافة للمهر بالإضافة المهر لها متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا واجبا ولا حق إحسان؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال هذا واجب ومنهم من قال هذا مستحب. هذا مستحب، هذا لكل المطلقات. أما إذا لم يدخل بها فالمتعة المراد في قوله عز وجل فمتعوهن، المراد هي متعة واجبة، هذه ليست مستحبة، هذه متعة واجبة تكون بقدر يسار الزوج وإحساره، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم
شكرا.
نعم لو الفسخ من قبلها، لا لو الفسخ من قبلها وتركته، هي التي تركته وليس عنده سبب وليس منه سبب، لا ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء إلا أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا يتمم لها نصفة، أو يعفو ولي الزوجة فيترك لها له النصف، فالحق هو النصف. فإن جاء الزوج فتمم لها النصف قال لا لا لا، لما طلق هو وانصرف قال كان مهرك كام؟ 30,000، أنت لك 15، لكن أنا مسامح لك في 15 الأخرى، فيبقى يكون 30. أو يقول ولي الزوج أنا لا أريد منك شيئا فيتنازل عن هذا النصف الذي كان له، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولهذا دائما باب الإحسان في كل شيء باب مرغب فيه. أنا الآن بيني وبينك حق معين، فإن عفوت عنك أو عفوت عني أو إن تنازلت أو إن أكرمتك، هذا فيه هذا مستحب، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، سبحان الله، لحظات الطلاق لحظات الأزمات، ففيها ما فيها من النفرة والهجر وغير ذلك من القول وغير ذلك من الأمور التي تحصل بسبب الشحناء والبغضاء. ولهذا الله ذكر بخير الأخلاق في هذا الموضع، فقال سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله عز وجل بصير بعملك يا زوج، يا من تتنازل عن هذا النصف إحسانا، ويا ولي المرأة، يا من تترك للزوج هذا، الله عز وجل بصير بأعمالكم وسيجازي من أحسن. فإن فاتك شيء من حطام الدنيا فإن الله عز وجل يعوضك ويخلف عليك خيرا في الدنيا قبل الآخرة. كذلك قول الله عز وجل الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سرح بإحسان. نعم
شيخنا الذي يتنصف قبل الدخول،
لكن تعال اليوم هذا محل شياطين والعياذ بالله. إذا فكر الزوج يطلق أو المرأة تطلق، شوف محل شياطين، محاكم، المحاكم الآن سبحان الله تكون فيها المسألة على مدار سنوات، وهذا يتفنن يأتي بشهداء زور، وهذه تتفنن تأتي بشهداء زور، وأيمان كاذبة وتلفيقات، والولد لن تراه أو هو يقول الولد كذا، مساومات في غاية القسوة سبحان الله، والظلم والافتراء والكذب وشهادة الزور. هذا طلاق بإحسان؟ هذا تسريح بإحسان؟ والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن نقول يا أخواني ليس هناك محل في دنيا الناس اليوم للعدل إلا من رحم الله، فضلا أن يكون هناك محل للفضل. أصلا فين العدل؟ واليوم أنت تتكلم في الفضل، أنت تتكلم اليوم في 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 طبق، في طبق أو في طقم من الكاسات تتركه الزوجة للزوج، أو إناء يترك الزوج الزوجة، أنت بتتكلم في فضل الآن. أنت الآن بتقول فين عدل؟ ولهذا يبقى الرجل مفتخرا، أنا أعطيت لزوجتي حقوقها والله ما أنقصت شيئا. يا سلام يا سلام، يعني محل فخر، أعطيت لزوجتي حقوقها. طب وانت ليك منا في هذا؟ هذا الواجب عليك أصلا، هذا الواجب عليك. فضل أن تقول تعال كانت عارف في الطبق ديك، وبعدين أو الطقم ده كسر فيه كان 6 كوبايات بقوا 3. لا سيبي ده روح يا ده محمد يا هالطقم جديد يا هالطقم جديد خد الطقم الجديد ما تاخديش الكوبايات دي المكسورة دي. هذا يحصل كان في فوطة نازلة تحت انت استعملتوها؟ لا خليها روح هات فوطة جديدة ادي لها فوطة جديدة. الكلام ده بيحصل. فاليوم الناس يعني تفتخر بالعدل، فأقول قل أن يوجد عدل فضلا أن تتكلم اليوم يا أخواني في فضل ده فيه له محل. الفضل هذا له محل. ده النضر من الناس هو من يتعامل اليوم بمقام العدل. وهذا ليس يا أخواني في مسألة زوجية، والله هذا في كل شيء. اليوم يا أخواني جزى الله خير من أدى زكاة ماله، من أدى زكاة ماله يا سلام، ده هذا صديق في هذه الأمة اللي يؤدي زكاة ماله. إنما إحسان وفضل وصدقة وبر زائد عمل المقربين، ولهذا صدق الله يقول في المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولهذا فينا يكثر أصحاب اليمين أصحاب العدل، وفي الأوائل يكثر المقربين، فالمقربون في الأوائل كثر، فينا قلة، فينا المقتصد، فينا صاحب اليمين، هذا يوجد أصحاب العدل. فاليوم نتكلم عن مقام العدل اللي يعطي أخته. والله العظيم أنا أعطيت أختي حقها، والله شوف ورثت في الأرض ورثت في البيت بفضل من الله. قال لا، وما أنت كنت عايز تعمل إيه؟ أنت كنت عايز تجيب الحاج متولي يقول يا بيت تنتي يا قلة الأدب إزاي تطلبي بالبيت والحتة العقار والجرار والبهمتين اللي في البيت؟ عيب يا بيت كده، عيب. انت تاخد في ارض الاصلاح مش ارض الائتمان كمان، يعني ارض. انما بقى الحوايج مفيش حاجة في الحوايج، لا جرار موجود في البيت ولا بهمتين في الدوار ولا حتة عقار ورا البيت ولا القطن اللي مش عارف فين ولا الدكان ولا اي شوف كل الحوايج دي. لا، الحق بتاعك فين؟ في الارض. والارض ان هي اما ارض الاصلاح ولا الارض اللي على المصرف اللي هي اصلا محدش بيوصلها باي حاجة، عايز تطلع الزراعة بتاعتها تطلعها من ارض من ارض من ارض من ارض الجيران، ملهاش لا ترعة ولا اي شيء. واذا باعت راع اخوك يا بنتي، اذا رضى 50 يبقى اخوك 25، ما يبقى للأختها 75، الرد ب50 يبقى لأختي ب75، ألا إشمعنى الرد ب50 يبقى لأخوك ب25؟ ده قضاءنا اليوم الرد ب50 يبقى لأخوك ب25، ولا قضاءنا اليوم الرد ب50 يبقى ب75؟ إحنا عاوزين الرد ب50 يبقى ب50 بس، أبدا، الرد ب50 ده يبقى ب50 بس، 50 ده مش موجود. فيش حاجة اسمها إيراد بين أخ وأخته ب50 زي الناس، فيش حاجة اسمها زي الناس، لازم أخوك يكرم. طب وأخته والأخت المنكسرة، الأخت اللي عندها عيال، الأخت اللي عايزة تقعد مع زوجها كده وهي بتتمطع كده، يعني أنا أخويا الحمد لله حاسب أنت رايح فين، أخواتي الدوني. إنما هي شكارة الرز في السنة أرضها موجود، شكارة الرز عشان يا بيت أودك، عشان أودك، فيبقى مراسها نص فدان مقابل شكارة رز ود. يبقى انت بتود اختك بشكارة من حقها. لها طن بتاخد لها شكارتين، بس انت مبيض الشكارتين صراحة، يعني عند الرز مبيض ما شاء الله تبارك الله عليك ما شاء الله. يعني انت اكرمت اختك صراحة، مودي لها رز ابيض، يعني حقها طن رز انت واخد لها الشكرتين متبيضين ما شاء الله تبارك الله عليك. ويعني قدام بتروح ايه الساعة 10 الصبح، ما تروحش بالليل عشان الناس تنزل معاك الرز الابيض لاختك. يا الله يا اخوان مش ده الواقع صحيح يعني نضحك والله بس هو ده الواقع الموجود عندنا. والله يا اخوان ولهذا يوم ما تفكر تاخد حقها يبقى انت بتقطعي انت قطعت اخوك كده. هي اللي قطعت للأسف الشديد سبحان الله للأسف. ولهذا فعلا انت بتقول اليوم يا الله فلان أعطى مش فلان ما أعطاش. معقولة فلان ما أعطاش؟ لا ده انت دلوقتي بتقول معقول فلان أعطى. الغريب هو اللي بيستغرب منه هو النادر. هذا النادر عندنا اللي يعطي ولا النادر يا أخواني الذي لا يعطي؟ النادر الذي يعطي اليوم وليس الذي لا يعطي. الأصل أن المرأة لا تأخذ. هذا الأصل أن المرأة لا تأخذ. هناك أناس محترفون لك ثلاثة أراضي مش معنى حقك لك أراضي في الحتة الفلانية وأراضي في الحتة الفلانية وأراضي في الحتة الفلانية أو بيعيهم زي بمعرفتك. في حد بيع أراضي؟ مش حد بيع أراضي. وليك مكان في البيت أبوك، لك في كل شقة متر، كل شقة غرفة. هذا لا ينبغي، هذا ظلم أعظم الظلم. فأين قول الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين أو تسريح بإحسان؟ فالشاهد أن قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها، هذا الأمر فمتعون، هذا الأمر متعلق بالطلاق، فإن طلق قبل الدخول وقع الطلاق ويكون بينونة صغرى، وبالتالي لا عدة، ما في عدة. ولهذا لو طلقها الآن وعقد عليها الآن صح هذا، أو عقد عليها غيره مباشرة، يعني المأذون اللي طلق هنا هو المأذون اللي عقد هنا مباشرة في نفس المجلس، هذا جائز ما لم يدخل بها. فإن دخل بها أو خالى بها خلوة مأمونة لا كانت كالمدخول بها تمام. نعم في ايه قبل الدخول ما في رجعية؟ لا تبين بين صغر الخلوة بها كالرجعية تمام. حتى لو ما مسها ما هو الخلوة كالمس تماما في الأحكام. نعم إلا في حالة ماذا؟ إذا طلقها ثالثة فإن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما يكتفون بقى بالخلوة، لا بد أن يذوق العسيل وأن تذوق العسيل، لا بد. هنا ما يعمل باب ماذا؟ ما يعمل بالخلوة، لأن النبي شرط في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة في امرأة رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم غير مدخول بها. كيف لا فرش يعني؟ تقصد يعني بالإلحاق الذي يظهر جرينا الأحكام كلها، لأنه هو ليه بيعتبرها؟ لأن هذا مظنة الدخول، طالما مظنة خلاص. نعم
شيخنا حد تسمية الصداقة للدخول.
نعم
حد تسمية الصداقة للدخول، يعني مثلا بتعمل قائمة ويجيب شبكة ويجيب هذه الأشياء، ولكن
تقصد إذا نصفنا النصف ماذا؟ يعني. نعم هذه مسألة حقيقة. إذا نصفنا نحن نقول إذا طلق قبل الدخول وقبل الخلوة هذه لها النصف، نصف ما فرضت. فاليوم الناس مع العقد طبعا بيسموا قائمة جهاز، فهل قائمة الجهاز مثلا ممكن يكون مهر ب30,000 وقائمة الجهاز المتفق عليها أن تكون من المهر هذه تكون مثلا ب300,000؟ فإذا جئنا ننصف هننصف الثلاثمائة مع الثلاثين مع المؤخر، هذه ثلاثة أمور: المهر والشبكة اللي هو بتجيبه من الذهب، وكذلك المؤخر 10,000 مثلا مؤخر، وكذلك القائمة 300 مثلا. الذي ينصف في هذا إيه؟ بالنسبة للمؤخر هذا لا إشكال فيه، بالنسبة للمقدم المهر هذا لا إشكال فيه، يبقى إشكال فيه في القائمة. فهناك من يقول هذا شرط على نفسه فيتنصف، وهناك من يقول هذا الشرط محدود عرفا بالبناء، لأن هذا العرف ما هو؟ أن هذه القائمة التي سيحضرها الزوج، والتي ستحضرها الزوجة من حق الزوج. إذن هذا معلق، معلق على البناء إن بنى بها. لأنه كنت هتنصف إيه؟ هتنصف المفترض شيء جاءت به المرأة وهي ما جاءت بشيء. وهذا الذي يظهر لي أن القائمة لا تدخل في التنصيف، لأن القائمة مهر نعم، لكن معلق، شرطه أن يدخل بها، شرطه البناء وليس شرطا من أول عقد. لكن أقول لك بيضمن حقها عشان يعني إيه، لو إنه وجه طلقها يبقى في شيء نشكو بها وغير ذلك، لكن هذا ليس يتناصف، يدخل في هذا الحد، لكن يدخل في المهر إذا بنى بها. فالشرط العرفي هنا يعلق هذا الأمر على البناء، على البناء. نعم.
قال تعالى: وسرحوهن صراحا جميلا خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار. قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي مهورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم، وبنات عمك وبنات عماتك.
ولهذا لا تعد يعني من أزواج النبي، إن جئت تعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني الأزواج فلا تعد مارية، فمارية رضي الله عنها سرية. نعم.
وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها. وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني، فأنزل الله هذه الآية: فلم أحل له، لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء. ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل.
نعم، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل، أي أنها تحل ولو لم تهاجر. نعم.
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أحلنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه.
تمام. يبقى الشرط هنا ماذا؟ أن تكون مؤمنة، وامرأة مؤمنة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت نفسها له بغير صداق. نعم.
هل الواهبة تدخل في أمهات المؤمنين؟
من
الواهبة تدخل في أمهات المؤمنين؟ تدخل في أمهات المؤمنين؟
أي نعم.
الواهبة؟
أي نعم. نعم.
سواء النبي لم يعقد عليها.
نعم.
حضرتك اشترطتم
ولا لكن. وهذا خاص برسول الله، ده استثناء شيء خاص برسول الله.
لا، أن يكون عقد ودخول في أم المؤمنين. الشرط في أم المؤمنين أن يكون عقد ودخل، لكن هنا دخل بلا عقد. يعني هي الواهبة من أم المؤمنين.
كيف ولم يتزوجها؟
الواهبة من أمهات المؤمنين.
مش دخل بها؟
دخل بها ولكن بلا عقد.
لا،
بالهبة فقط.
لا، ولو لا يلزم في ذلك عقد. هذا تخفيف أحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما زوج الله زينب فزوجناك. نعم.
تدخل في أمهات المؤمنين؟
نعم تدخل في أمهات المؤمنين لا شك، لكن تخفيف الحكم هنا خاص برسول الله وامرأة المؤمنين وهبت نفسها، لكن غير النبي ما يصح هبة. نعم. ما يلزم، وقد يكون هذا بدون هو وليها صلى الله عليه وسلم. نعم. التي طلقها لا، أصلا هي المرأة المطلقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبقى حكمها مرة طلقت إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، فهل تكون من أمهات المؤمنين وبالتالي لا يحل النكاح؟ ما هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. أمهات المؤمنات اللواتي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم متن في عهد رسول الله وهن زوجات أو مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما المطلقات فيقال أمهات مؤمنين التي طلقها النبي في حياته لا يقال أم مؤمنين. نعم.
واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر، فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله وامرأة مؤمنة، وأول بعضهم الهجرة في قوله اللاتي هاجرن معك على الإسلام أي أسلمن معك، فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر.
نعم.
وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر، هذا خاص برسول الله، هذا لا يقاس على رسول الله غيره. نعم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث خولة من حديث عائشة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث سهل بن سعد السعيد في الصحيحين لما جاءت المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا في وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر، هذا لا يكون لغير رسول الله. نعم. نعم. النكاح يطلق عليه نكاح. نكاح. نعم. نعم. أن تكون. نعم هذا الظاهر. لأن الله قال امرأة مؤمنة، فإلغاء الوصف يحتاج إلى دليل. طالما جاء الوصف مؤمنة فإلغاء يحتاج إلى دليل. مثل ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات. نعم. هذا في الوهبة، ما هو كلام فينا في الوهبة. هل كان يحل للنساء نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر؟ نعم هذا في يعني في غير الواهبة. نعم. لم يرد يعني تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا بالنسبة لمطلق النكاح. بقى نترك مسألة الهبة بالنسبة لمطلق النكاح، فإن الله عز وجل بيّن تشريعا لهذه الأمة عامة، فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، فهذا بصفة عامة. والخصائص لا تثبت إلا بأدلة، ولا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى، وإن كان هذا لم يحصل من رسول الله، وإن كان هذا لم يحصل من رسول الله أنه تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، لم يحصل هذا، إنما من جهة الحل و الإباحة فإن هذه الآية عامة ولا يخصص، إلا أن يقال هذه الآية تخصص يا أيها النبي إن احنا لك أزوجك اللاتي آتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. لكن قد يقال هذا ليس تخصيصا، إنما بيان أن الله أباح له من النساء هؤلاء، لكن هل حرم على النبي صلى الله عليه وسلم غيرهن؟ هذا هو الكلام. ولهذا قال فذهب جماعة لأنه كان لا يحل له ذلك لقوله امرأة مؤمنة، هذا في الوهبة. وأول بعضهم هجر إلى في قوله التي هجرنا معك يعني على الإسلام أي أسلمنا معك، فدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة. أقول هذا لا يثبت إلا بدليل، وهذه الآية لا تصلح، هذه الآية ليست ناهضة على التخصيص، إنما هي فيما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غيرهن ما يباح يحتاج إلى نص. والله عز وجل قد ذكر الإباحة العامة فقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، وإن لم يقع هذا من رسول الله، وإن لم يقع هذا من رسول الله. كما أن الله قد أباح له عز وجل كما يأتي في آخر الصورة أباح له طلاق المرأة من نسائه واستبدالها بغيرها، لكن النبي ترك ذلك ولم يحصل ولم يفعل. نعم. نعم عنده توسع يعني باب الخصائص فيه توسع. نعم. قال إيه؟
باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم النكاح الكتابية، أخرج أبو داود في نسخه عن مجاهد في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قال النساء واحد.
أخرج من؟
أبو داود في الناسخ.
نعم.
عن مجاهد في قوله لا يحل لك النساء من بعد قال النساء وأهل الكتاب، وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد أيضا قال يهوديات ولا نصريات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكون أمهات
هذا. يحتاج كما قلنا إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني والله ما استثنى من آية المائدة. نعم. كيف كفروا يهودية على نصرانية؟ مالها؟ ما في كفر. انت ليه بتعبر بكافره يعني؟ بتقول يهودية ونصرانية وفي احد بس ما في نزاع في الكافره يعني غير الكتابي. نعم مالها؟ لا ليس فيه تشريع ان يتزوج النبي الكافره، لا يتزوج المؤمن اصلا الكافره الوثنيه ما تزوجها ولا تسر بها اصلا. نعم ده تأويل. لا هو بيتكلمون عن تأويل، وأول بعضهم الهجرة عن الإسلام من أجل مسألة المسألة التي ذكرها وهي هل يحل نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر، فهو بيقول في قوله تعالى التي هاجرنا معك يعني أسلم، هذا على قول يعني من يقول بأنه لا يتزوج اليهودية والنصرانية، فتأويله التي هاجرنا معك يعني أسلم. لا هو مش من مورد واحد، ليس القائل واحد، هو بيتكلم دي مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، هو تكلم في المسألة الأولى خلاص انتهى لو هاجرنا اشترط الهجرة ثم نسخ اشترط الهجرة. طيب لكن المسألة الثانية هل يحل أن يتزوج اليهودية أو النصرانية بالمهر، فيقول ذهب جماعة إلى المنع لأن الله قال وامرأة المؤمنة، ومن ضمن أدلة في المنع تأويل بعضهم، دي مسألة بقى ثانية. إذا دل الدليل، لأن دي مش مألفاظ المشترك، والتي هجرنا معك دي مش بالوضع يدل على الاشتراك، زي طاهر لما سيقولون طاهر بالوضع يحتمل طهارة الكبرى طهارة الصغرى، لكن ده ليس بالوضع يحتمل الإسلام ويحتمل الهجرة، بالوضع في الهجرة معروفة ليس يحمى على الإسلام إلا إذا دل دليل يدل على أن المراد هنا به الإسلام، فالألفاظ المشتركة تكون مشتركة بالوضع، نفس اللفظ يدل على أكثر معنى بالوضع يعني بوضع لغوي، ولهذا نقول يحمل على هذه المعاني، وتخصيص معنى من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، تخصيص معنى من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، لأن بالوضع يدل على كذا وكذا وكذا على اشتراك يعني، إنما إذا لم يكن بالوضع يدل على هذا فتخصيص بشيء من المعاني لا يكون إلا بدليل، لكن في المشترك بالوضع في اللفظ المشترك بالوضع إخراج شيء من المعاني يحتاج إلى دليل، إخراج شيء كوني أنا مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يحتمل أصل الأثر ويحتمل الطهارة من الشرك أصلا، وبالتالي الأكبر له أن يمس يعني في من يحمله على طهارة من الشرك إنما المشكون نجس وبالتالي يبيح للجنب أصلا أن يمس، وفي من يحمله على الأكبر لأثر علي ليس القرآن، وفي من يحمله على الأصغر ليس عمر بن حزم ولا بس القرآن إلى طاهر فيدخل فيه الحدث الأصغر، وبالتالي من باب أولى الأكبر من باب أولى المشرك، فإذا كان اللفظ مشتركا وله معاني إخراج شيء من المعاني أو قصر الحكم عشان معاني يحتاج إلى دليل، لأن هذا موجود في أصل الوضع، موجود في أصل الوضع إنما المشركون نجس نجس تحتمل نجاسة معنوية ونجاسة حسية. أنا أقول هي معنوية، أخصها بالمعنوية، ما الدليل؟ لابد أن يكون عندي دليل. أقول مثلا ربط النبي لثمامة في المسجد، إباحة نكاح الكتابية. فلو كانت النجاسة حسية لما أبيح ذلك، ولا وجب غسل ما مس البدن من الكافر. يبقى هنا النجاسة عائدة إلى النجاسة المعنوية وليست حسية، إخراج هذا بدليل. نعم.
وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين.
لكن هتجي مثلا تفسير النعجة بالمرأة مثلا لنعجته ولنعجته واحدة، هتحتاج إلى دليل، هتحتاج إلى دليل. نعم.
لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين كالزيادة على الأربع، ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا مشاركة لأحد معه فيه. واختلف أهل العلم
في كتب الخلاف مسألة زواج النبي من اليهودية والنصرانية، كتب خلاف كده. نعم. نعم. ذكرها ابن عبد البر ولا ابن المنذر ولا المغني ولا شيء، شوف كده المسألة هذه. نعم.
واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة.
لا، لكن هذه لو قلنا بالإباحة وهذا الذي يظهر لي من جهة التشريع ولم يقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تسمى أم المؤمنين لأنها ليست مؤمنة، فأم المؤمنين لابد أن تكون مؤمنة. نعم.
واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فذهب أكثرهم
الأمة
في حق الأمة، فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي. وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك، وهو قول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة. ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد بلفظ الهبة لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله عز وجل إن أراد أن يستنكحها، وكان اختصاصه صلى الله عليه وسلم في طرف المهر لا في لفظ النكاح. واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كانت عنده امرأة منهن. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. وقوله إن وهبت نفسها على طريق الشرط والجزاء. وقال آخرون
يعني بل كان هذا مع أن الله عز وجل أباح له إلى أنه لم يحصل له ذلك. قال عبد الله بن عباس ومجاهد لم يكن عند النبي امرأة وهبت نفسها منه، وهبت نفسها منه، حصل أن وهبت بعض النساء نفسها لكن ما حصل أن النبي تزوجها. في حديث خولة بنت خولة لما وهبت نفسها ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المرأة في حديث سهل بن سعد السعيدي في المرأة التي وهبت نفسها أيضا ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله وإن وهبت نفسها على طريق الشرط والجزاء. وقال آخرون بل كانت عنده موهوبة، واختلفوا فيها. فقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها أم المساكين. وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث. وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر من بني أسد. وقال عروة بن الزبير هي خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم من بني سليم.
وكل هذا لم يثبت. نعم.
قوله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم أي أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وما ملكت أيمانهم أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين لكي لا يكون عليك حرج. وهذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق، وكان الله غفورا رحيما.
ولهذا جاء عند البخاري لما وهبت خولة نفسها لرسول الله وعندها عائشة وعنده عائشة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قولة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. نعم. طيب نقف عند ترجي من تشاء.
زوج الأقارب يا شيخنا.
نعم.
زوج الأقارب
ماله؟
لما ترتب عليه يعني من تشويه في الأجنة و...
لكن هل هذا مجزوم به؟ يعني زواج الأقارب يترتب عليه حتما تشويه وشيء من العيوب أو أغلبي مثلا أو كثير؟ يعني هذا كثير طبعا. الإباحة ما في أشكال، الإباحة ما في أشكالية، لكن نقول من باب المصلحة، لو هذا فعلا شيء منتظم وكثير، حتى لو لم يكن أكثر، لو كثير فيبقى يرغب في عدم هذا، يرغب في عدم هذا. وأما الإباحة طبعا الإباحة قائمة، زواج الأقارب يعني لو فعلا يوجد إن زواج الأقارب هذا فيه مشاكل صحية بكثرة، يعني هذا كثير، فالأولى أن الإنسان يرغب عن هذا إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك. وإلا في الإباحة، الإباحة موجودة. وإن وعلي رضي الله عنه تزوج قاربته فاطمة رضي الله عنه. نعم. ما تحل قائم للجميع يعني جيد. نعم. لأن هذا قد يوجد يعني في السلالات ستأتي أو شيء، فإذا كان فعلا دي يعني جعل الله سنة كونية مثلا، كأنها سنة كونية يعني، فيبقى الأفضل عدم ترغيب فيها لو كان الأمر كذلك. نعم. أيوة يا محمود خذ. نعم.
أراد ولا كثيرا موضوع الزواج من الأقارب، فلهذا كان صدام على كثير من الناس. فهذا السائل يقول: حذر الطفل من الزواج من الأقارب مثل بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة، حيث قالوا أنه يسبب انتقال الأمراض الوراثية، ما حكم الشرع في مثل هذا؟ نرجو التفصيل. مع أن الإسلام حدد المحارم وحرم علينا كما يقول السائل. قال الشيخ: لا ينبغي للمؤمن أن يتفق إلى أقوال الأطباء أو غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر، فالشرع مقدم على الأطباء وعلى غير الأطباء. والزواج من الأقارب أمر مطلوب وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم، في تقارب الأقارب وتعاونهم على الخير وكثرة النسل فيه، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء. لكن من كان من الأقارب سيء السيرة، هذا له بحث آخر. إذا كان سيء السيرة أو البنت سيئة السيرة، أو هناك أمراض يخشى منها في نفسه في الأسرة التي يريد الزواج منها، فلا مانع من اختيار غيرها ولا احتيار.
يعني الشيخ ابن باز بيتكلم على أصل الإباحة، يعني ما نأتي نحرم زواج من الأقارب ونقول الطب يقول كيت وكيت، هذا لا. فالأصل كما قلنا الإباحة، لكن نقول لو كان هذا يعني كأمر كوني أن زواج من الأقارب يحصل معه مشاكل صحية وهذا كثير، يعني مش أمر نادر مثلا، لأنه قد يحصل من غير الأقارب هذا نادر، لكن لو كان فعلا كثير وكذا فالأولى أن يترك الإنسان ذلك، الأولى نفسه لو كان هذا كثيرا. نعم.
الشيخ مان يعني نعم. مجرد النهي عن نكاح الأقارب فهذا غلط، لكونه يدعي أن الزواج من الأقارب أمر مرغوب فيه، فهذا غلط ومنكر. قد تزوج مسلم من أقاربه ومن بنات عمه، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ابنة عمه، وكذلك عائشة بنت الصديق ابنة عمه، فإنها كانت في جد أعلى من ابن عبد الملك، وكذلك حفصة بنت عمه، كلهم من بنات العم من الأقارب، وهكذا سوا. فالمقصود أن القول في التزوج من أقارب أمر مرغوب عنهم هذا قول باطل، لا ينبغي أن يلتفت إليه بالكلية إلا لعذر شرعي من سوء السيرة أو مرض بالمرأة أو مرض بأهلها يخشى.
هذا من المرض، يعني كانت تحصل أمراض أو كذا، هذا من المرض. لكن كما قلنا لا، هذا شيء والإباحة شيء آخر. أي سلمان؟ إن صح هذا يستأنس به. نعم.